إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء العشرين والأخير بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع الفوائد الإيمانية المستنبطة والمستخرجة من سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ما زلنا نقف مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى بعد أن فرغنا من تفسير السورة نقف أمام الفوائد الإيمانية ذكر العلامة السعدي منها الكثير والكثير فقد بيناه في لقاءات مضت وفي هذا اللقاء نواصل معه ما بدأنا يقول رحمه الله تعالى ومنها أي ومن هذه الفوائد الإيمانية حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. وهذه فائدة إيمانية هامة، حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، أي إتقانه للعمل. فالإتقان من معانيه الحسن والإجادة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا قيمة إتقان العمل، وأن الله تعالى يحب من يتقن عمله، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من معاني الإتقان الحسن والإجادة، أن تحسن ما تفعل، وأن تحسن التصرف في ما وكل إليك في العبادة، إتقانها أن تؤديها بشروطها وأركانها ومستحباتها وفقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإخلاص التام وابتغاء مرضات الله تعالى في عبادتك، إن أردت لها قبولا، إن أردت لها قبولا فعليك أن تتقنها. ولذلك فيما يتعلق بالصلاة ورد أن النبي قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، عقل أي استحضر فيها النية وأدى أركانها وشروطها، وكان مستحضرا القلب، وكان مستحضرا القلب غير ساه أو غافل، غير ساه أو غافل. فهذا الذي لك من صلاتك ما عقلت. ومعلوم أن العقل له معاني متعددة، فمن معاني العقل الربط، اعقلها وتوكل، حديث الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الناقة الدابة، فتركها خارجا بغير أن يربطها، فسأله النبي لما لم تعقلها، ما ربطتهاش ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال له النبي مصوبا هذا المفهوم الخاطئ، قال اعقلها وتوكل، يعني خذ بالسبب أولا ثم توكل على الله، لأنك ما أخذت بالسبب سبتها من غير رباط، طب ما ممكن تفر أو تمشي، صح كده؟ وبعدين تقول أنا توكلت على الله ضاعت دبتي، أنت لم تحسن التوكل. لازم تاخد بالسبب أولا. يبقى من معاني العقل إيه؟ الربط. ولذلك العقل هو الذي يربطك عن الوقوع في الحرام، يحجزك. ولذلك من أسمائه أيضا الحجر، حجر يعني إيه؟ يعني يعمل عليك حجر، حصار يمنعك من الخطأ. وعشان كده بعض أنواع المرض للمرضى اللي عندهم أوبئة بيعملوا لهم إيه؟ حجر صحي. يعني حجر صحي يعني يمنعوا زيارتهم، حطهم في مكان خاص بهم حتى لا ينتشر ايه الوباء. فالحجر معناه المنع، الحجر معناه ايه المنع. فعندما يقول النبي ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منه، يعني اللي انت استحضرت فيه قلبك. واحد بيبقى بيصلي، بيصلي، الصوره موجوده، صوره الصلاه. يعني ايه الصوره؟ هو قائم، هو راكع، هو ساجد، صح كده؟ الله اكبر، وبيركع وبيسجد وبيرفع وبيسلم، فالصوره موجوده. لكن اين القلب؟ هل استحضرت قلبك في صلاتك؟ هل عقلت صلاتك؟ هل اقمت شروطها واركانها؟ وقص على ذلك جميع العبادات، جميع العبادات. يبقى اتقان العباده معنى ايه؟ ان تؤديها بشروطها باركانها مع سلامه القصد والتوجه. ديها لعظمة الرب جل وعلا. يبقى أنا في عندي إخلاص مع أداء الأركان والشروط مع المتابعة. صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى تسلك مسلك نبيك وتسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في المعاملات، أنت مطالب في معاملاتك أن تتقن معاملتك. يعني تتقنها، لا تقبل على معاملة إلا بعد علم وفقه، وبعدين تؤدي شروطها وأركانها. يعني انظر إلى سلف الأمة من صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني صحابي جليل يسمى جرير بن عبد الله البجلي. اسمه إيه؟ جرير بن عبد الله البجلي. هذا الصحابي يمكن دخل الإسلام في أواخر عهد النبي، قبل موت النبي تقريبا بشهر، يعني في العام العاشر من الهجرة. يعني لم يعاصر النبي كثيرا، خلي بالك، أو هنقول شهر أو شهرين قبل وفاة النبي. دي فترة الإسلام أي، ولكن في الفترة دي تعالوا لنرى ماذا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف يا جماعة قد ايه عظمة الجلوس بين يدي النبي محمد. شوف فترة وجيزة تعلم جرير الإسلام. ففي معاملة من المعاملات أراد جرير أن يشتري فرسا، عايز يشتري حصان. وأذكر أني ذكرت هذه المواقف كثيرا. فماذا يصنع جرير؟ أرسل غلامه إلى السوق يروح يشتري إيه؟ الفرس. الغلام راح السوق، التقى بالبائع. طبعا أنتوا عارفين في قضايا البيع والشراء بيبقى أخذ وعطاء، يعني مناقشات حول السعر، بكم تبيع، ودارت المناقشات حوالين الثمن. استقر البيع على 300 درهم. الفرس بكام؟ ب300 درهم. كلام جميل قوي. الغلام قال للبائع: هيا بنا إلى سيد جرير ينقذك الثمن عشان يدفع لك، يعني تعال خذ 300 وادي له الفرس. البائع خذ الفرس وذهب إلى جرير بن عبد الله البجلي. حط نفسك انت بقى الآن في هذا الموقف، ماشي كده، جالك البائع مع الفرس وبيقول لك ب300 درهم، وانت هتشتري، المفترض تدفع الثمن، بتعمل ايه؟ تعالوا لنرى ماذا فعل جرير. يعلمنا درسا معينا وخلقا معينا تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر جرير الى الفرس وعاينه. طبعا هو خبير، راجل عارف، يعني مجاهد وعارف انواع الحصينة، يعني عارف الفرس العربي الاصيل ويعرف الأسعار، خبير، بيع شاطر ومشتري شاطر. يعني يجلو تجد كده في واحد يعرف يشتري وبرضه في واحد يعرف يبيع، التجارة كده. فجرير نظر للفرس ثم سأل غلامه: بكم اشتريت؟ قال: 300 درهم يا سيدي. أنا اشتريت الفرس ب 300 درهم. فنظر جرير إلى البائع وقال: أعطيك فيه 400 درهم، أنا هشتري ب 400. أمر غريب أوي ده، يعني تخيل أنت اللي بتبيع وهتبيع ب 300، يقول لك لا هديك كام؟ 400. طبعا أمر فعلا يخلي الإنسان يتعجب. البائع تعجب وسكت مش عارف يرد، يقول له إيه الراجل ده؟ فقال جرير: 500. والبائع سكت. الحكاية دي طبعا أنت كأنك بتحلم، لو أنت بتبيع أنا بحلم ولا الحكاية دي؟ قال: ب 600 درهم. الله أكبر. هنا بقى البائع لم يستطع صمتا، عايز يتكلم. قال جرير: ب 700 درهم. قال: عجبا لك يا هذا، أبائع أنت أم مشتري؟ فوالله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تصنع. قال: يا أخي، أنا جرير ابن عبد الله البجلي، صحابي رسول الله، وقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا الفرس يساوي 700 درهما، فلو أخذته بأقل من ذلك أكون قد نقضت العهد مع رسول الله، وما كان لجرير أن ينقض عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع له 700 درهما، لأن الفرس يستحق 700 درهم. طبعا ده صحابي، تيدينا لمحة عن هذا الجيل، جيل الصحابة، وكيف كانت معاملاتهم، حتى تعرف أنت وأعرف أنا عوامل التمكين. عوامل إيه؟ التمكين. لماذا مكن لهم الله؟ عوامل النصر، لماذا نصرهم الله؟ لأنهم باختصار شديد جدا كانوا يطبقون القرآن والسنة في واقع الحياة، مش مجرد نصوص بتقرأ، لا، ده النص بيقرأ يفهم يطبق، واقع حياة، واقع ايه؟ حياة. فده نموذج لإتقان المعاملة، ما أحوجنا إليه في المعاملات، لما نيجي نتعامل نبيع ونشتري، لا تبخس الناس حقوقهم، ده المسلم، ده ايه؟ المسلم. ودي سمة ما أحوج المجتمعات المسلمة إليه. يعني مثلا لو وجدت أخاك مضطرا لبيع سيارة مثلا لضيق معين، أو لبيع أساس المنزل لضيق معين، عنده قرض معين، عنده دين عايز يقضيه، فهيضطر يبيع السيارة، وانت عارف كويس ان السيارة دي مثلا ب 1000 يورو، تقول له 200؟ صعب صح؟ طب قول له 800 ماشي ممكن تمشي، انما 200 هي ب 1000، تقول له 200؟ ينفع الكلام ده؟ مش اخلاق المسلمين ابدا، لان انت هنا بتستغل حاجة اخيك انه مضطر يبيع ومش لاقي يعمل ايه؟ واضح؟ فالمسلم ما يستغلش الفرص من اجل ان ينتقص حقوق الغير ابدا. يعني في حاجه اسمها ايه؟ المعامله الحسنه، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال النبي. بيعلمنا يا جماعة إتقان المعاملة، إزاي نتقن معاملاتي، مهم جدا. المسلم ليس إنسانا عاديا أبدا، لما بيتكلم حريص على كل كلمة لأنه مسلم، لما بيتعامل حريص على المعاملة، ومنهج، عنده منهج، عنده كتالوج يا بشير بيمشي عليه، كتالوج باللغة بقى الابتكارات والصناعات. يعني المبتكر لما بيبتكر لنا جهاز معين بيعطيك عليه كتيب اللي هو بنسميه الكتالوج، بتسموه ايه بالالماني؟ برضه كتالوج. ده انا استاذ بقى ورئيس قسم في الالماني. ماشي. فمثلا جهاز الكاسيت اللي معايا ده اللي انا بسجل عليه الان المحاضره، لما اشتريناه جه معاه كرتون، داخل الكرتون كتيب بيوصف لك كيفيه الاستعمال وبيقول لك معلومات عن الجهاز، امكانياته ايه، واي جهاز كده. فانت عشان تتعامل مع الجهاز بتعمل ايه؟ بتروح للكتالوج الاول، تقرا الكتالوج كويس، تعرف ايه امكانياته. يقول لك مثلا ده ساعته يسجل مثلا يعني 2 جيجا بايت، وممكن يسجل لك مثلا 500 محاضرة، لكن لو حبيت جودة عالية في الصوت يسجل لك 100 محاضرة بجودة ايه؟ عالية، ويديك درجات للجودة بتاعت التسجيل الريكوردر يعني. ويقول لك الجهاز ده له اتجاهين للمايك زي ما انا شايف كده في ايديا، كام اتجاه؟ اتجاهين، يسجل من هنا مباشرة او يسجل من الخلف، وممكن يسجل من الجهتين. فلما يكون عندك مثلا ثلاثة من المحاضرين هيحاضروا في مؤتمر مثلا أو ندوة، فممكن تثبت الجهاز في الوسط على بعد كذا بحيث يتمكن من أن يلقط من جميع الجهات. فيقول لك الإمكانيات بتاعته إيه، وبعدين يقول لك في الداخل عنده 2 بطارية، تفتح ازاي؟ عندك في الخلف غطاء بلاستيك تفتحه وتركب البطارية في الخلف، ماشي كده. وكمان يقول لك في الامام تنزع، في عندك شبايشة كارت باللغة الألمانية يعني ذاكرة للجهاز، ممكن تبقى 2 جيجا 4 جيجا على حسب الجهاز. واضح كده؟ يقول لك كمان الجهاز مزود، النهارده بنتكلم عن الجهاز بقى. ما شوف اللي جاب الجهاز ده، خلي بالك كل كلمه تسجل على هذا الجهاز في مرضات الله في ميزان مين؟ اللي جاب الجهاز ده. يا جماعه احيانا الانسان لا يدرك عظم الثواب، انت ممكن تعمل عمل يسير جدا ولكن الأجور عليه متصلة وأنت لا تدري. عشان الولد حسام اللي على الجنب ده هو ده بياخد المحاضرة حطها على الإنترنت، تخيل بقى خد المحاضرة حطها على الموقع في الإنترنت، كام واحد سمعها وكام واحد هيسمعها؟ خلي بالك ايوه، عشان تعرف الأجور. كل ما إنسان يقعد يسمع ويتعلم شيء معين في ميزان مين؟ في ميزان الشيخ اللي اتكلم إن كان مخلصا، وميزان من أحضر الكاسيت للتسجيل، وميزان من كانوا يجلسون للتعلم، وميزان من ساهم في نشر المحاضرة. يا الله يا جماعة أجور عظيمة جدا، خلي بالك قوي عشان تعرف عظم الأجر على العمل الصالح، وتبدأ تجتهد في أن تجد لك بابا في عمل معين تصل منه إلى الله، عمل صغير قوي والزمه واصل معاه، واصل معايا عبد الرحيم. فالجهاز ده اللي معايا له كتالوج، بنبدا نقرا الكتالوج، نتعرف على امكانيات الجهاز ونتعرف على طريقه العمل، صح كده؟ من غير الكتالوج صعب ان نتعامل معاه، ممكن اتعامل بصوره خاطئه يفسد الجهاز ويخرب، صح؟ يعني حتى الآن الجهاز معانا بقاله مثلا من 6 شهور تقريبا، حتى الآن أنا لا أحسن التعامل معه. لما يحصل حاجة بجيبه للمتخصص اللي بيعرف يقرأ الكتالوج بالألماني، قل له خد يا حسام شوف في إيه، خد يا مهدي شوف في إيه، الجهاز ماله ظبطه اعمله، حتى الآن ما عرفش فيه. فارجع دايما لمين؟
للي يعرف فيه اللي قرأ الكتالوج وعارف إيه إمكانيات الجهاز وكيف نتعامل مع الجهاز. واضحة دي صح كده؟ يبقى أي صنعة بيكون لها إيه؟ كتالوج. مين اللي حط الكتالوج؟ الصانع اللي صنعها صح كده؟ طيب أقولها لكم دائما، أنا وأنتم صنعة من؟ من صنعنا؟ أي من خلقنا؟ الله. طيب الصانع الحكيم جل وعلا جعل لنا كتالوجا يصلحنا، ومن خلاله نعرف كيف نتعامل. فين الكتالوج بتاعي وبتاعك؟ القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. عشان ينصلح حالي لازم إيه؟ أكون على علم بما وضعه لي الصانع من أوامر ونواهي في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين. فأنت المسلم كده له منهج. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مشكلة خطيرة جدا، مش ممكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى لك منهج، لك أصول وثوابت لابد أن تتعامل بها، قرآن وسنة بفه سلف الأمة. من هم أصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين؟ الفقهاء الأربعة أصحاب السنن، علماء السلف، ومن صار على دربهم واقتفى آثارهم إلى يوم القيامة. ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. يبقى أنت مسلم فلابد أن تحسن التصرف في شأنك كله، في العبادة، في المعاملة، حتى في تدريس العلم وفي تعليم الناس. أنت لك منهج، كتاب وسنة، وما دمت صاحب حق اعلم جيدا أن القلوب سوف تتآلف وفق هذا الحق، بس المهم الإخلاص. أو يوسف فين؟ في مصر، ماشي كده بيتقن العمل ويحسن تدبير البلاد. إيه اللي حصل؟ في فترة وجيزة الخير زاد. هو داخل مصر ما كانش فيه انترنت ولا دعاية أبدا، هو داخل مصر بدأ الخير يزيد. السبب إيه؟ حسن التدبير وإتقان العمل. فلما الخير زاد الدول المجاورة هي اللي جت عشان تطلب القوت، فأصبحت مصر مخزنا للغلال. بإيه؟ بالمنهج، بالنبوة، بحسن التدبير، بإتقان العمل. مهم جدا يا جماعة، المسلم له منهج معين، فأنت تلزم الحق وأحسن التدبير تتآلف عليك الأفئدة والقلوب. وده اللي حصل. يوسف قاعد فين؟ في مصر. هو الآن عزيز مصر. بدأ في فترات النماء والخصوبة يزرع مصر بالغلات، واضح كده؟ وفيه رعية بتعمل بجهد، الخير بدأ يزيد. طب خزنه، لأن هيجي لنا 7 سنين إيه؟ جفاف. طيب نخزن ونظبط أمور الدولة. جات الجفاف نوزع من المخزون. بعد كده عم الخير، زادت الغلات، الدول المحيطة ما عندناش الكود، نروح فين؟ مصر. الحق يا جماعة يشار عليه لأنه حق، الحق حق صح كده؟ فيشار عليه وهيوصل من يريد أن يصل إليه. المهم يكون في إخلاص وفي إتقان للعمل. فدي فائدة إيمانية مهمة جدا، ما دمت على الحق اثبت واصل اجتهد حتى تصل، وهتوصل إن شاء الله. المهم تكون على إيه؟ على الطريق وعلى المنهج، هتوصل لا محالة بفضل الله عز وجل. إذن أول فائدة في درس اليوم حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله على حسب الحاجة. ومنها أي ومن الفوائد الإيمانية مشروعية الضيافة، مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. الله، يعني أحسن ضيافتهم وأكرمهم أيام إكرام، فهذه سنن المرسلين، إكرام الضيف. إكرام إيه؟ الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيفة. كلام مين ده؟ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإكرام الضيف واجب شرعي. شوف بدأ بمن كان يؤمن، لأن الإكرام في إيه؟ عطاء، إنك بتخرج، فدي محتاجة إيمان، محتاجة إيه؟ إيمان، محتاجة قوة في الإيمان عشان تخرج. ولذلك لو تلاحظ النبي قال: والصدقة برهان. ليه ما قالش الصلاة برهان؟ ليه ما قالش الصيام برهان؟ قال لك لا، لأن الصدقة أنت بتطلع، الصدقة بتخرج، فدي الدليل على أن فيك إيمان أنك بتطلع. سبحان الله. فكذلك إكرام الضيف في إيه؟ إخراج، بتخرج من المخزون، بتفك الكيس، صح كده؟ الكيس بيتفك، فمحتاجة قوة إيمان. فعشان كده النبي خاطب في إكرام الضيف مين؟ أهل الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ما دمت مؤمن بالله فأنت تؤمن بعظم الثواب المترتب على إكرام إيه؟ الضيف. فليكرم ضيفة، فليكرم إيه؟ ضيفة. فيوسف عليه السلام علمنا أن من سنن المرسلين إكرام الضيف، ورأينا في هدي نبينا وسلفنا كيف كان إكرام الضيف في دروس متعددة مضت. إذن إكرام الضيف من سنن المرسلين. أبو الضيفان خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى النبيين أفضل الصلاة وأزكى السلام. لما تقرأ كده على مائدة القرآن: عندما جاءه الملائكة وهو لا يعرف أنهم ملائكة، في بدأ الأمر عمل إيه؟ لمجرد ما وصلوا إليه إلا عمل إبراهيم فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، وفي آية بعجل حنيذ، ما سألش، ما قال لهمش تاكلوا نغديكم ولا فطرتم أبدا. ليه؟ كما قلت لكم فيما يتعلق بالضيف، إذا أردت أن تحرمه فاسأله، إذا أردت أن تحرمه فاسأله، إلا أن يكون هناك علاقة ود بينكم، وأنت اعتدت على سؤاله، لأن ربما في أصناف ما بياكلهاش، أو كانت تقول له إيه رأيك تاكل إيه؟ طب أنت تتغدى ولا كمان شوية؟ ما دام في ود أخ ليك عادي، وما بيستحي أن يطلب طعاما عندك لأنه يعرف أنك أخ، فيقول لك لا مش الآن، كمان ساعة، أنا قاعد معاك بعدين، أنا لسه والله واكل، طب اصبر عليا شوية. فإذا كان في ود لحرج من السؤال، أما ضيف جالك وربما يستحي، اوعى تسأله، اوعى تعمل زي اخواننا يقول لك ايه تتعشى ولا تنام خفيف، طب تشرب شاي ولا ما انتش كيف، هيقول لك ايه؟ هيقول لك مش كيف. فما تسألوش، الله يرضى عليك. وكذلك فيما يتعلق بالتخيير على الطعام، لا تطلب أنت قضيت بقى من صاحب البيت طعاما معينا إلا إن كنت تعلم أنه مستطيع وأنه يحب ذلك. واحد مثلا بيدعوك يقول لك أنا أدعوك على الغداء، ماشي كده، تقول لا بس عشان تغديني تجيب لي رومي مثلا، ديك رومي. طيب ده الإنسان على قد حالاته، يعني جايب دجاجة ولا حاجة ومطيبها لك، تشك عليه ليه؟ هنا لا يجوز لك، هنا بقى الجودة بالموجودة، لأن من كما نقول إكرام الضيف على صاحب البيت، نقول برضو للضيف الله يرضى عليه ما تشكش على أصحاب البيت، لأن من شروط الضيافة عدم تكلفة الإخوة، ما تكلفهوش ما لا يطيق، يعني ظروفه على قد. والله زي ما أنت عارف كده المثل الذي يقول البصلة من المحب خروف مش تفاح. تفاح عندكم في الجزائر يا شيخ، انما عندنا في مصر كلها شغاله على الخرفان، وفي تونس يقول لك علوش، يقول لك نذبحوا له علوش. المهم بصله المحب ايه؟ خروف. بتقولوا عندكم في الجزائر تاني الحجره من المحب ايه؟ تفاحه. الحجره بدل ايه؟ حجره. برضه مثل طيب فعلا، ان فعلا الحب يا جماعه الصادق يجعل الاخ يقبل من اخيه القليل ويرضى به ويكون عنده كثير، ان في اخوه تربطهم. ولذلك قلت لكم ان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان مريضا، فجاءه بعض اخوانه فدخلوا عليه البيت عائدين بيزوروه يعني في المرض، فاحدهم وجد فاكهه في الدار فبغير استئذان اكل، وامتنع الآخر، فلما خرج عليهم الحسن رضي الله عنه وارضاه قال لا يا حسن، إن هذا وجد فاكهة في داركم فأكل بغير استئذان. هم يريدون فتوى شرعية مش بيفضحوه، إن الأمة دي يا جماعة كانت أمة عاملة، أي أمر لازم يشوف حكم الشرع فيه إيه. إن هذا وجد طعاما فأكل، فماذا قال الحسن؟ قال هكذا يفعل الإخوان. الإخوان ها، ولفظ الإخوان لفظ شرعية، ما تروحوش هناك، ها ما تروحوش الناحية التانية. المشكلة بقى في لفظ شرعية استخدمت في أفكار متعددة، لا هي لفظ شرعية بس الإخوان على الكتاب والسنة. مش ربنا قال وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى لفظ شرعية ولا لا؟ واضح. فعلمنا إن فعلا الأخ إذا كان أخ فعلا، إن دخل بيتك وكان جائعا أو محتاجا وجد الطعام، مش محتاج إن هو إيه؟ يستأذن، لأنه أخ، عارف إنه في بيت من؟ أخيه، في بيت أخيه، فبدأ يتناول، هو محتاج الآن الطعام، وجد الطعام، في بيت مين؟ أخي، خلاص يأكل، يأكل. فنقول لك أيضا في ما يتعلق بالضيف نفسه لا يشق على إيه؟ إخواني، إلا إن كان الأخ من أصحاب الساعة وقال لك اطلب ما شئت، كما كان ابن مبارك وغير من علماء السلف يخيرون ضيوفهم، اطلبوا ماذا تريدون أن تأكلوا، لأنه عنده ساعة، وما دام عندي ساعة اطلب بقى، اطلب بقلب، هو عنده ساعة وقال لك تاكل إيه؟ قل له أنا عايز أكل، اللي ما تاكلوش بره قل له عايز أكله، فرصة. وانت طول ما عايز احتام طول الاسبوع عمالين تلقطوا في حاجات اللي اذا كان فيها جورت ولا العمليه ناشفه، فين امين راخر؟ الواد حتى ما بقاش يضحك من وراءه بيترجم الآن أو بيترجم. ففرصة ما يكون عند أخ من أصحاب الساعة وهو اللي خيرك اختر ولا حرج، ما دوم تعرف أنه من أهل إيه الساعة وهو يفرح بذلك. يعني فعلا الأخ الصادق يفرح أن يطلب منه إيه إخوانه، أن يطلبون منه ما دام عنده إيه ساعة. طب شوي لنا مثلا علوش مثلا يعني، أو عايزين ناكل الحوت، بس الحوت مش الحوت الحوت يعني، في حيتان كده حلوة يا عبد العزيز، مش حوت تبص تلاقي جايب لك طن بتاع كده علبة صغيرة، إيه يا عم الحاج دي؟ إحنا عايزين الحوت اللي هو بيلعلب ده، شفتوه إمبارح الحوت؟ آه بارك الله فيك، مش الحيط ده بتاخد العود مش الحوت، مش لخبطت يا حسام كده. تبص لعبد العزيز يعني. فإكرام الضيف فريضة شرعية، وعلى الضيف ألا يشك على من نزل عليه، وهذه ضوابط. فخليل الرحمن بمجرد بس نزل عليه الضيف عمل إيه؟ جاب عجل حنيذ سمين يعني مليان لحم ومشوي. الله، قال ألا تأكلون؟ بعد إيه؟ فقربه إليهم، فقربه، عايزهم ياكلوا، بيحب الضيف قوي، لأن الضيف جاء يحمل زادك إلى ربك، جاي يحمل لك أجور، أجور عظيمة جدا، تغتنم الفرصة. ماشي يا جلول، إيه أخبار القديد؟ خلص، آه، إن شاء الله يجي غيره، بإذن الله تعالى. الشاهد إن من سنن المرسلين إكرام الضيف، إكرام الضيف. أنا هحاول بقى نختصر عشان نخلص إيه، لأن أنا قلت دي الحلقة الأخيرة وفي فوائد كثيرة، هنحاول نختصرها إن شاء الله. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع. سوء الظن مع وجود القرينة، مع وجود إيه؟ القرينة، غير ممنوع شرعا ولا محرم. فإن يعقوب عليه السلام قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سوء ظن قائم على قرينة، ما بدر منهم، جايب له قميص علي دم، وزعموا أن الذئب أكل يوسف من داخل القميص، فدي قرينة تثبت الكاذب، تثبت إيه؟ الكاذب. فكان منهم سوء الظن، وهذا ليس ممنوعا ما دام في قرينة، لكن يوعى سوء الظن بغير إيه؟ قرائن، وإلا وقعت في الحرام، يبقى عندي قرينة. فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم في الأخ الآخر أي بنيامين: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على يوسف من قبل؟ لما جم يطلبوه مرة أخرى بطلب يوسف عليه السلام برضو، له ها تاني فاكرين يوسف. ثم لما احتبس يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخير وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. وده بيبين حاجة مهمة جدا، إن أنت لا تكن عونا على أن يقع الغير في المعصية بسببك، فإياك أن تقترف ما يعين الغير على اتهامك، فتجنب بقى الشبهات، تجنب إيه؟ لأنهم لو أساءوا بك الظن لقرينة هم غير آثمين، غير إيه؟ آثمين. فعليك أن تتجنب أنت مواطن الخلل، ولا تضع نفسك في مواطن الشبهات. إذن سوء الظن وفق قرينة لا يعد إثما ولا حرج فيه، وهذا ما بينه القرآن مع نبي الله يعقوب عليه السلام. ومنها أي من الفوائد أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، بل جائز وإن كان ليقع شيء إلا بقضاء وقدر،
فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر. الأسباب من القضاء والقدر، احفظوا هذا جيدا. لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. واضح؟ فأنت تأخذ بالسبب ولا تتعلق بالسبب، ولكن تعلق برب السبب جل وعلا، بالله جل وعلا. ومنها أي من الفوائد الإيمانية جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. يوسف احتال لإبقاء أخيه معه ليصل إلى حق، إلى حقه في أخيه أن يبقى معه، فقام بحيلة وهي غير ممنوعة، أن أمر بوضع الصواع في رحل أخيه ليبقيه معه. فالحيلة إن كانت لتصل إلى حق أو لدفع ظلم فهي ليست ممنوعة بل تحمد. أما الحيلة المحرمة، أي أنواع الحيل اللي بيتوصل من خلالها إلى المحرم أو الشبهة أو أن تأخذ حق غيرك، واضح؟ فهذه الحيلة ممنوعة بكل وسائلها، بكل وسائلها. وأذكر أنني ذكرت هذا كثيرا في دروس مضت، بينا بعض أنواع الحيل الجائزة والحيل الممنوعة، فلا داعي للإعادة. فأنتم ما شاء الله يعني أهل علم الآن، مش محتاجين بقى يعني يكفيكم الإشارة، أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. وطبعا لما نقول الكلام ده محتاج أن المسؤولية تزيد عليكم. أيوة، لازم تزيد المسؤولية. يعني في عاجل بشرى المؤمن أن يبشر من الغير بصلاحه، ولا إيه؟ وقد بشرتم أكثر من مرة، فدي بتلقي عبء ثقيل على الأعناق، تخليك تتحمل المسؤولية. واضح؟ يعني رحم الله أبا حنيفة، عندما مر يوما بطريق فقالت امرأة: إنه الإمام أبو حنيفة. فقالت أختها: أهذا الذي يقولون عنه أنه يقيم الليل ولا ينام؟ فسمع أبو حنيفة المقالة فبكى وقال: يا ويلك يا أبا حنيفة، هذا ظن الناس بك. بعدها لم ينم الليل إلا قائما بين يدي الله رب العالمين. عشان يعلمنا حاجة معينة، الناس يحسنون بنا الظن، فهل نحن أهل لهذا الظن الحسن؟ يبقى ده بيلقي على عاتق مسؤولية كبيرة جدا، إن أنت تجتهد بقى في فعل الخير. نشوف أبو حنيفة بيظن فيه إنه بيقيم الليل كله، فعمل إيه؟ بعدها ما كانش ينام أبدا، يقيم الليل على طول، لأن الناس بيحسنوا فيه إيه؟ الظن. فلازم يكون أهل الإيه؟ بيعلمنا إحنا الدرس الإيماني المهم ده اللي نتعلمه يا جماعة. وهذا لي قبلكم: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أسأل الله تعالى أن نكون على الحق من العاملين به يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. يبقى يجوز استعمال الحيل في الأمر المباح في الحصول على حق ضاع، ولا يجوز استعمال الحيلة في الوصول إلى محرم أو شبه. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة من الكذب، كما فعل يوسف عليه السلام حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه مهما أنه سارق، ولكن لم يقل إنه سارق، لم يكذب، مهما فقط للوصول إلى حق، وليس فيه إلا القرينة المهمة لإخوته. وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قالش إلا من سرق متاعنا، أنه لم يسرق، فما وصفوش بالسرقة حتى لا يقع في الكذب. واضح؟ ودي مهمة جدا، المعاريض القولية والفعلية، بحيث تنأى عن الوقوع في الكذب، لأن المسلم لا يكذب.
المسلم ايه؟ لا يكذب. انتوا عارفين كده ولا لا؟ عارفين كده؟ الكذب لا يجوز، صح؟ واضح؟ بارك الله. ايوه كده، قول صح. كلهم ساكتين. قول لي يا عم الشيخ، مش يجوز الكذب في حالات؟ ايوه يا سيدي، احنا الكلام ده انتم ما شاء الله اهل علم اهو، عشان بقول انتم اهل علم فالاشاره تكفيكم. يجوز الكذب في كم حاله يا فداء؟ ثلاث حالات اهو. الحاله الاولى هو يقول اهو، شوف بدات بالزوجه ابن ليه؟ يبدا بالزوجه ابن، سبحان الله. ماشي، الكذب على الزوجه للاصلاح من شانها. بس احنا قلنا الكذب على الزوج على الاطلاق يعني؟ اما ازاي؟ ادينا كده مثال يا فداء، مثلا ممكن اكذب على الزوجه ازاي؟ يعني بدي عليها في القلوب، اقول لها ايه يعني؟ يا احلى واحده، يا احلى زوجه في الدنيا. وهي فعلا مش احلى زوجه مثلا، مش تقول لها انت ده، انت تقولي للقمر قوم ونقعد مطرحك يا كذاب، هي قمر برضه، ما انت عمال تقول كده وكده. فده يجوز، ده اسمه الكذب على الزوجه للاصلاح من شانها. يعني هي وحشه ولا انت حلوه؟ هي مش عارف اخلاقها مش كويسه، وانت تقول لها سلام دي انت بتفكريني بالصحابيات. ماشي يا سيدي، مش هتوقف مع الكلمه دي، الله يكرمك. هذا جائز وليس بكذب. الحاله الثانيه كده الاصلاح بين المتخاصمين، اثنين النار مولعه بينهم، تروح انت تطفي ولا تولع؟ تطفي بجد والله بتطفي؟ طب الحمد لله، نطفي مش نولع. يعني عبد العزيز مثلا يعني زعل مع اخيه جلول، وده مش هيحصل ان شاء الله.
ان شاء الله.
اوعى يا عبد العزيز، اوعى. فانت مش بتصدق، هتطبق كل حاجه انا عايزها. قول الشيخ قال زعل، روح ازعل مع الشيخ قال. زعل مع الاخ جلول، وطبعا هنجيب الشيخ فداء بقى يصلح بينهم. الشيخ فداء راح قعد مع جلول، قال له خير؟ بس احكي لي ايه اللي حصل بينك وبين عبد العزيز. قال له بس ما تجيبليش سيرته. ليه يا عم الحاج؟ يا سيدي انت عارف، انت عارف عبد العزيز. ماله يا سيدي عبد العزيز؟ الراجل زي الفل وزي العسل اهو، وقاعد هادي اهو. قال له انت ما تعرفش حاجه، ياما تحت الساهي دواه. سبحان الله. وبدا يزيد بقى في الكلام اللي مش كويس. النار شعلة اهي، ساعة غضب وساعة الغضب كلنا بنتكلم، صح كده؟ الإنسان أحيانا ساعة الغضب بيقول، فهو في لحظة غضب قال، لأنه لا يجوز له أن يقول، لكن قال، قال ما قال. يقوم فداء يقول لك إيه، الشيخ سيد علمنا إن إحنا ما نكذبش، لازم نكون أمناء. فرح لعبد العزيز، شفت جلول بيقول عليك ايه؟ قول ياما تحت الساهي دواه. انا بنقل لك اللي سمعته بامانه وصدق. نقول له يجوز كده يا فداء؟ لا يجوز. مش هنا يا فداء بقى. في الحاله دي يا فداء انت اللي قلت اهو، في حاله الاصلاح بين المتخاصمين لا يعد الكذب كذبا. يعني المفترض تروح لعبد تقول له ايه؟ ده انا قعدت النهارده مع جلول بتكلم عنك. قال لي والله ده انا من ساعه ما زعلت معاه وانا متضايق من نفسي. لان انا غلطت، هو ما يستحقش مني كده، ده اخ فاضل ربنا يبارك فيه، ولكن الشيطان نزغ بيننا. جلول ما قالش الكلام ده، يعني ده كذب. اه هنا مش كذب، هنا يجوز للاصلاح حتى لو كان عبد العزيز في نفسه كده متضايق. الكلام ده يخليه ايه؟ يبرد ويهدأ وينسى اللي حصل بينه وبين جلول، وممكن نقرب بينهم ونقضي على ايه المشكله. يبقى هنا الكذب يجوز ولا يعد كذبا، لانه في الاصلاح. فين؟ في الاصلاح. وصلت كده؟ الحاله الثالثه بقى الكذب على الاعداء. الكذب على الاعداء خاصه في القتال وما شابه ذلك، حتى لا ينال من الاسلام ومن ثوابت الدين، فهذا لا يعد كاذبا. كقضايا الاسرى وما شابه ذلك، ما تجيش تقول كل حاجه، واضح؟ لان ده امن امه، ما ينفعش تقول هنا بقى وإن قتلت فأنت شهيد، واضح؟ وإن كذبت لا يعد الكذب إيه؟ كاذبا. وصلت؟ آه ما شاء الله. طب ليه حق أقول بقى إن مش أنتم مش محتاجين؟ يعني أنا عمال زي اللي بيبيع الماء في حارة السقايين، عارفين الكلام ده؟
ربنا يبارك فيكم. إذن المعاريض أفضل من الوقوع في الكذب، فعليك أن تعرض بقولك أو فعلك حتى لا تقع في الكذب، ولا يجوز الكذب إلا في الحالات المذكورة، وهذا ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام كالتسليم في سنته. يقول العلامة السعدي رحمه الله: ومنها، أي من هذه الفوائد، أنه ينبغي لمن أراد، دي خلاص ذكرناها المعاريض، ومنها خلاص طيب اللي بعدها عشان الوقت بس، ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، وإن كان بعض الحين يقول لك 80 سنة خلاف، يعني إذن كانت مدة طويلة جدا جدا، هنقول 30 سنة، طبعا مدة صعبة جدا لنبي كريم أن يفارق ابنه الذي لا يقوى على فراقه ساعة. تخيل أنت مدى الحزن ومدى الشدة ومدى الابتلاء ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وبيضت عينه من الحزن فهو قضيم، ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله عز وجل، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ودي لفتة إيمانية مهمة جدا، إن على قدر الإيمان بيكون الابتلاء، على قدر الإيمان بيكون الابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وعلى المرء أن يستقبل الابتلاء بصبر جميل، بصبر جميل مهما ابتليت، إلجأ إلى ربك وقل كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكو لربك عز وجل واصبر صبرا جميلا، فإن عاقبة الابتلاء الخير، كل الخير والله. والله يا جماعة، كما سئل الشافعي رحمه الله، قيل له: يا إمام، التمكين أولا أم الابتلاء؟ قال: لا يكون تمكين إلا بعد ابتلاء، لا يكون تمكين إلا بعد ابتلاء. وأنت ترى هذا في واقع الحياة، الذهب ليكون خالصا ندخله إلى الكير، إلى النار، صح كده؟ الذهب عشان يبقى ذهب خالص بنعمل فيه إيه؟ ندخله أفران النار. النار بتعمل إيه في الذهب؟ تزيل عنه إيه؟ ما ليس منه، الشوائب يعني. كذلك المؤمن عشان يبقى مؤمن خالص بندخله في كير الابتلاء، كير ايه؟ الابتلاء. فالابتلاء ينقيك، يذهب ما بك من شوائب، صح كده؟ فلا بد ان تستقبل الابتلاء بصبر ايه؟ جميل. وبعدين لما يكون عندك مصيبة او ابتلاء معين، ارجوك عليك ان تتذكر مصيبتك في موت النبي، تهون مصيبتك، والله تهون جدا، يعني موت النبي أعظم المصائب. فلما يكون عندك مصيبة، مات أبوك مثلا، قول: النبي مات، خليل الرحمن محمد مات، فتهون مصيبتك. وهكذا في جميع المصائب بقى، ضيق عليك في المال، كان عيش النبي محمد كفافا، يجوع يوما ويشبع يوما. مرض أصابت الحمى النبي محمد حتى كان لا يقوى أن يمشي على قدميه، ويحمل على أعناق الرجال وتخط رجلاه في الأرض في مرض موته صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وعلى ذلك الابتلاء كله خير ونجمة، والله الابتلاء فعلا يصنع الرجال، يصنع الرجال، ولن تمكن إلا بعد ابتلاء، فعليك أن تصبر الصبر الجميل. وهي دنيا، مش هي دنيا؟ دنيا عمرها قصير، اتحمل، اتعب ساعة عشان ترتاح ايه ابد الابدين. اتعب هنا، اتعب عشان ترتاح هناك، لانك لو ما تعبتش مش ترتاح هناك. والله اللي مش هيتعب في الدنيا هيتعب في الاخر. يعني بنرتاح ده في الدنيا هيتعب فين؟ في الاخر. انما اللي هيتعب في الدنيا هيرتاح فين؟ بس يتعب في ايه؟ في الحق، ومن اجل الحق حريص على الدين والعمل عشان يوصل. ماشي. ومنها ان الفرج مع الكرب، الله، وان مع العسر يسرا، فانه لما طال الحزن على يعقوب عليه السلام واشتد به الى ان انهى ما يكون، يعني وصل لنهايه ما يتصور من الابتلاء، يا الله، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور. وعلم من ذلك أن أعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. والكلام ده كله اتكلمنا عنه في مواضع. سنن الابتلاء، سنن ايه؟ الابتلاء. وان الفرج ياتي بعد الضيق. يعني انت لما تنظر لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، 10 سنين في مكة في معاناة جديدة جدا، تعذيب وتنكيل واضطهاد، وأمر أصحاب الهجرة للحبشة مرة بعد مرة، وفي العام العاشر يموت أبو طالب عم رسول الله الذي كان يمثل الخطة الدفاعية الخارجية عن رسول الله، رغم أنه مات على الكفر، ولكن اشتد حزن النبي. وفي نفس العام تموت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، التي كانت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله. وفي الضيق الشديد ده يا جماعة والقرب العظيم ده، يأتي الفرج من عند الله. ينزل جبريل يبين للنبي الأمين أنه مطلوب في رحلة عبر السماوات والأرض، لترى يا محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكانت رحلة الإسراء والمعراج، منحة بعد محنة. إذا بعد المحن بتيجي المنح. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لما توصل الأمور بقى خلاص للسواد الحالك، قفلت، لا ما بتقفلش، دي هتفتح، هتفتح قوي كمان. لما نوصل لحد خلاص ها، يبقى الفرج قريب. متى يظهر ضوء الصباح؟ عندما تشتد ايه؟ الظلم. ايوه الظلام الحالك، الغلس، غلس الليل، اظلمت قوي ها ها، ياتي الفلق فيخرج ضوء الصباح من ظلمة حالك بقدرة من يكون للشيء كن فيكون. وبعد المعراج كانت الهجرة إلى المدينة، وكانت الصحبة من الأنصار والمهاجرين، وكانت النصرة والتأييد، وكانت دولة الإسلام، وكانت العزة، وكان التمكين، وفتح مكة في العام الثاني، وبعدين الحج على رأس 120,000 موحد. الله أكبر. يبقى الفرج يأتي بعد إيه؟ الشدة. يأتي بعد إيه؟ الشدة. إيه؟ دقت ولا لسه؟ لسه أحسن بدري. أنتوا شفتوا حاجة؟ ما شفناش حاجة يا جماعة. الواحد لو جاله شوية برد يا الدنيا قفل. لا يا ابن الله يبارك فيك، لسه ما شفناش ما رأوا هؤلاء صحب الكرام. ولذلك القرآن قال إيه؟ أم حسبتم
أن تدخلوا الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فتتعب اتعب واصبر. ما رأينا ما رأى الصحابة من ابتلاءات ومن شدائد ومن كروب. في يوم الأحزاب القرآن بيوصف حالهم: يا الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يا الأرض ضاقت عليه وضاقت علي. سبحان الله يا جماعة، تخيل الآن المسلمين محاصرين من إيه؟ الأحزاب، غطفان وقبائل العرب وثقيف وكمان بني قريظة في المدينة ينقضوا العهد من الداخل. كان كرب عظيم جدا، الأرض ضاقت عليه سبحان الله. وبعدين شوية ريح، جندي من جند الله، إيه اللي حصل؟ هزمت إيه؟ الأحزاب بأمر مين؟ بأمر الله سبحان الله. وكان عجبني تعليق جميل جدا لبعض علماء المسلمين فيما يتعلق ببركان أيسلندا دي اللي انتوا شفتوه من كم أسبوع ده في أوروبا. قال سبحان الله، يقول عجبا، هم حاصروا المسلمين في أرض غزة صح كده؟ فجاءهم الحصار عبر الغبار. يا الله ايه ده الحكايه دي يا جماعه؟ الطائرات مش هتطلع، حصاره مليارات من الدولارات خسرتها شركات الطيران في ايام معدوده ولا ايه؟ خلاص اقف. فين العلم الحديث بتاعكم؟ فين التكنولوجيا؟ فين 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 فين؟ هيجي لكم الحصار من عند من؟ من عند الله سبحان الله. للمخاوف بقى اللي بتنتشر الآن بقى، الغبار والأمراض والعلل وجاي منين يا جماعة؟ إسلندا دي جزيرة صغيرة جدا 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 في عدة جزر، وخارج البرقان من تحت مياه ثلجية. يا الله، أيوة من جند الله، جند من جند الله. حصاره تقف المطارات، تغلق، تمتنع الطائرات. آيات وعبر، لأن الظلم يا جماعة قبيح جدا، الظلم قبيح، لازم الأمم تفيق من هذا الظلم، ظلم الأطفال والنساء والدول والبلاد. سبحان الله، حمم بركانية كانت تقذف على أطفال المسلمين في غزة. طيب شوية بركان صغير جدا جدا هيوقف أوروبا قاطبة علشان توجيه للعقول إلى الحق وإلى الخير وعدم الظلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيا جماعة الابتلاء كله خير، بس الأمة تستيقظ من صباتها ومن غفلتها. ونقول لك بعد القرب بيأتي ايه؟ الفرج. ما تستعجل، ما تستعجلش، الله يبارك فيك. مش المثل بيقول لك تبات نار تصبح رماد ولا ايه؟ تبات نار تصبح ايه؟ رماد. فمحتاجة الصبر. ومنها فضيلة التقوى، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله تعالى: قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر وتقوى، صبر وتقوى، تجد العاقبة الطيبة. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه. شوف كده حالك الآن وحالك من قبل واشكر النعمة. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، اوعى تنكر النعم. قديما ما كناش نلاقي لقمة العيش، كنا ناكلها بدقة، صح كده؟ الآن بناكل الدجاج واللحوم والمعلبات اشكر بقى النعم. تجد بعض الناس رغم النعم دي يقول لك لا ده كان الأول حالنا أحسن. سبحان الله، شوف نقران الجميل، حالك كان أحسن ودلوقتي ساء. بقى عندك السيارة وعندك الدار وعندك الزوجة وعندك الأولاد وعندك 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 وعندك، ما تنظر للنعمة نظرة إيمانية. واضح؟ فالمسلم يشكر النعم، يشكر ايه؟ النعم. ولا يا بشير، ولا يا جلول، ولا يا ابو عمر، ولا يا ابو عمر، نشكر النعم. عندك عربية ايه الان؟ بيجو. بيجو بكرة تركب مرسيد. كنت قبل بيجو ماشي على ايه؟ على رجلي. كان عندك عربية اسمها موتو رجل، دلوقتي عندك بيجو. يتحسن حاله ولا لا؟ واضح؟ راح عبد العزيز لازم الناس تفهم كده. يعني اخي بيقول لي انت عندك سياره؟ مش قلت له اه عندي سياره؟ قال لي والله بجد؟ قلت له اه. قال لي ماركتها ايه؟ قلت له ماركتها باتا 42. قال لي ايه؟ ده عربيه جديده دي. قلت له امال ايه؟ باتا ده محل احذيه كان عندنا زمان وانا مقاسي 42. سبحان الله. فبنشين على رجلين وانت راكب احمد ربك. فالمسلم دايما يا جماعه يشكر النعمه. انا كنت ايه ودلوقتي ايه؟ اشكر عشان ربنا يزيدك. اوعى تنكر وتكفر النعمه وتجحد بها. بعد بقى في اخلص الحمد لله يا رب لك الحمد. وبعد البيجو بقى في المرسيدس الحمد لله يا رب لك الحمد. ايوه يا جماعه اشكر النعمه. وبعد الرجلين بقى في اوبل الحمد لله يا رب لك الحمد. غيري ماشي ما غيري كمان ما عندوش ساقين يمشي عليهم ولا ايه يا جماعه؟ غيري ما عندوش ساقين يمشي عليهم. انا عندي الساقين وعندي سياره، نعم ولا مش نعم؟ محتاجة شكر، محتاجة ايه؟ انا باكل على اسناني، غيري ما عندوش سنان ياكل عليها. ولا يا شيخ سعيد ربنا يبارك لك، صح؟ يبقى نشكر النعمة. يا الله اشكر النعمة. يا ده اشكر. الحمد لله. بس الشكر بالعمل بقى. عندي نعمة، عندي سيارة استخدمها في طاعة. كما أقول لكم دائما الله جل وعلا يوم القيامة لن يسألك عن مركة سياراتك كنت راكب إيه، هيسألك ماذا فعلت بها. ركبت بقى مرسيدس، ركبت أوبل، ركبت رجليك، عملت إيه بالسيارة اللي عندك بالدابة دي، استخدمتها في إيه؟ واضح؟ عشان أقول لك بقى كانت مرسيدس ولا فراري ولا بورش، كان عندك سيارة. أيوة يا رب استخدمتها في ايه؟ جاوب، صح كده؟ فالمسلم يشكر ايه؟ النعمة. دايما تتذكر كده، ودايما تذكر ما كنت عليه من ضيق وكرب، لان كثرة تذكرك لماضيك يدفعك الى مزيد شكر لما تشعر بالنعمة. لما تشعر بايه؟ بالنعمة. فينبغي أن يعترف بنعمة الله عليه وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الباب. يا الله، شوف بيتذكر الحال الأول، كنت في السجن مضيق علي، ربنا من علي وخرجت من السجن، وانتم كنتوا قاعدين في الباب وحيث الفقر والضيق والقرب، الآن جيتم تعيشوا معايا في مصر في الرخاء وفي هذه النعمة. يبقى اذكر حالك علشان تشكر ما أنت عليه، علشان تشكر ما أنت عليه. ومنها لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله من تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. الله، يبقى لو ربنا يحبك يبتليه عشان يرفعك، يبتليك عشان يرفعك، يرفعك. يبقى تقول الابتلاء ايه؟ مرحبا بحب الله. ومنها وهي اخر الفوائد انه ينبغي للعبد ان يتملق الى الله دائما في تثبيت ايمانه ويعمل الاسباب الموجبة لذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة لقول يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله، فأنا عايزك كده تتملق إلى الله دايما: يا رب أكرمتني بالدراسة مثلا في كذا، يا رب أكرمتني بصحبة طيبة، يا رب أكرمتني بمسجد بصلي فيه، يا رب أكرمتني بتحصيل العلم الشرعي، يا رب أكرمتني، يا رب ثبتني على هذا وأمتني مسلما. اتملق لله: يا رب كنت فقيرا فأغنيتني، يا رب كنت كذا فأعطيتني، يا رب ثبتني. دائما ادعي، تملق إلى الله، اذكر حالك ما كنت عليه والآن حالك: يا رب ثبتني على الحق، يا رب أحسن خاتمتي، يا رب. من منا يفعل هذا؟ لازم تتملق كثيرا لربك. اذكر حالك بين يديك ربك، بين يدين ربك، يدي ربك عز وجل، قل له: يا رب أنا كنت والآن أصبح، يا رب ثبتني على الإسلام، ثبتني على الإيمان، يا رب أمتني مسلما، يا رب أدخلني الجنة. وكن لحوحا في الدعاء. يقول العلامة السعدي رحمه الله: فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام، وإن قدر بقاء سوف نعود إلى كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم، فقد استأذنا من هذا الكتاب الذي بدأناه من قبل لنفسر سورة يوسف خلال الدورة الشرعية الثانية، وطلب الإخوة أن نكمل السورة، فسوف نعود لكتاب الداء والدواء في الدرس القادم بعد غد إن شاء الله تعالى، لنواصل شرح كتاب الداء والدواء، وبقي فيه جزء يسير إن شاء الله تعالى يعيننا على إتمامه وإكماله. وبعد ذلك إن قدرت لنا حياة فسوف نشرع في تفسير القرآن الكريم من البداية إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.